أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في التقسيم الثاني لوجه الشبه، وقلنا بأن وجه الشبه إما أن يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين أو لا، الذي هو الخارج، والخارج إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون إضافي، والحقيقي إما أن يكون حسي أو يكون عقلي. شرحنا المراد من هذه القسمة، ودخلنا الآن في تفصيلات هذه القسمة، ووصل بنا الكلام في الجلسة السابقة إلى الحقيقي الحسي، وقلنا الحقيقي الحسي هو ما يدرك بالحواس الظاهرة الخمس. فقام الخطيب القزويني ببيان المدركات بالحواس الخمس، فيأتي للبصر، ما هو الشيء المدرك بالبصر؟ يأتي إلى السمع، ما هو الشيء المدرك بالسمع؟ فالبحث عن مدركات هذه الحواس الخمس. ودخل الشارح في تفصيلات أن القوى موجودة كما تقدم سابقا، ووصل بنا الكلام إلى قوله والمقادير، يعني مما يدرك بالبصر ما هو من، هي بيان للمدرك، ما هي المدركات بالبصر؟ قال من الألوان والأشكال والمقادير والحركات. إذن أربعة أمور ذكرها الخطيب وهي مدركات البصر: اللون والشكل والمقدار والحركة. صحيح، أربعة أمور. فأنت تستطيع على ذلك أن ترتب يعني تقدر تفصل البحث هالقسمة اللي ذكرتها أنا، تكتب حسي، تكتب السمع، اكتب مثلا البصر، اكتب أشياء البصر. إذا أردت أن تكمل البحث وتكمل القسمة، هي قسمة إجمالية. واضح؟ مدركات تكتب خمس: حسي، بصر، لمس، سام، بصر، كانت أربعة أشياء، وهكذا أنت بقى ترتب القسمة. ولا تحاول أن تحفظها لأنها لا تفيدك، لا تفكر أنك تحفظها. على أي حال، قال والمقادير، ما معنى المقادير؟ قال المقادير جمع مقدار. ما هو المقدار؟ عرفه التفتازاني تبعا للمناطق والفلاسفة، ماذا قال؟ قال وهو كم متصل قار الذات. بيان ذلك، عندنا هنا كم، وهذا الكم جعلت له خصوصيات، خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه متصل، والخصوصية الثانية أنه قار. فلا بد من بيان هذه الاصطلاحات في الإجمال. المراد من الكم هو أحد المقولات، كم أحد المقولات؟ التسعة. مرت عليكم قول التسعة؟
العشرة والتسعة،
مقولات عشرة الجوهر وتسعة عرضية، أحد المقولات التسعة العرضية اللي هو الكم، واضح؟ والأين والمتى، ولها بيت شعري تذكروا حافظينه؟ عصفورة عصا موجودة في كتب المناطق ما بين خلان. فالكم يعني أحد المقولات التسع. خب ما هو الكم؟ الكم قالوا في محله بأنه عبارة عن ذلك الشيء القابل للانقسام لذاته، ما يقبل القسمة لذاته يسمى ماذا؟ كم. فمثلا باقي المقولات كالأين والمتى ما تقبل القسمة، متى والأين لا يقال أنها تقبل القسمة، واضح؟ فما يقبل القسمة يسمى كم. لكن لماذا قالوا لذاته؟ قالوا لأن بعض الأحيان قد يكون الشيء يقبل القسمة لكن لا لذاته، لأنه موجود في الكم فقبل القسمة كالألوان. مثلا اللون يعرض على الجسم، صحيح؟ الجسم يقال عنه مقدار كما سنوضح الآن. هذا الجسم هو قابل للانقسام لذاته لأنه له أبعاد ثلاثة فيقبل الانقسام لذاته. اللون إذا عرض على الجسم يقال أيضا اللون قابل للانقسام لكن لذاته أو لعرض الجسم تبعا للجسم، وإلا لو لم يعرض على الجسم لا يقبل الانقسام اللون. فما يقبل الانقسام لذاته يسمى ماذا؟ كم؟ كما. واضح إن شاء الله؟ هذا يسمى ما يقبل الانقسام لذاته يسمى كم. هذا الكم على قسمين، إما كم منفصل
الذي لذاته.
نعم هذا الكم الآن انتهينا منه تعريف الكم.
كيف الألوان عرض على الجسم
بعرض؟ يعني الآن اللون إذا عرض على الجسم إذا تقسمت الجسم اللون أيضا سينقسم لكن بعرض الجسم. هذا المراد من الكم. الآن نبين القيد الثاني متصل. وش قصده متصل؟ ها. قالوا الكم ينقسم إلى قسمين، هذا الذي يقبل الانقسام لذاته له قسمان. القسم الأول يسمى الكم المنتصل والقسم الثاني يسمى الكم المنفصل. المنفصل هو العدد الأعداد، يقال بأن العدد كم ماذا؟ كم منفصل. وعندنا كم متصل الذي هو ماذا؟ ما يقبل الانقسام لذاته وهو الخط والسطح والجسم.
متصل.
نعم
متصل
الآن. السطح الخط والسطح والجسم والزمان أيضا عندهم، لأن أنت مو مهم يعني تعرف بالدقة هاي ليش ده صار من قبل، الآن بشكل عام واضح. ما هو المراد من المتصل والمنفصل؟ ليش العدد منفصل والباقي هذا الجسم والخط وكذا متصل؟ ذكروا في محله على نحو الاختصار بأن الشيء إذا كانت له لأجزائه حد مشترك، إذا كان الشيء لأجزاء حد مشترك بحيث يكون هذا الحد المشترك بداية لشيء ونهاية لشيء يسمى ماذا؟
متصل.
مثلا شوف السطح، هذا السطح، هذا السطح تستطيع أن تقول هذه هذا الخط مثلا حد مشترك. ليش؟ لأنه هذا تستطيع أن تقول بداية لمكان ونهاية لمكان آخر فيسمى هذا حد مشترك.
موجود حد مشترك من شيئين.
نعم بين شيئين يعني يمكن أن تفرض أن هناك حد مشترك لأجزائه له فتكون أجزاء فيها ماذا؟ اتصال، بحيث يكون هذا الحد المشترك تبدأ نهاية القسم الأول وبداية القسم الثاني. واضح؟ يعني هذا السطح كأنك تقسمه قسمين، هذا الخط يسمى حد مشترك، هذا الحد المشترك يكون نهاية للأول وبداية للثاني. هذا متصل المشترك والمشترك موجود فيهما لو موجود؟ موجود فيهما. تفرض انه هذا مثلا هذا القسم تبدا من هالنقطه تتحرك فيصير نهايه لماذا؟ القسم الاول وبدايه للقسم الثاني وهذا مشترك فيهما فيقال هذا ماذا؟
متصل.
العدد يمكن ذلك العدد بين الاربعه والخمسه، التفت بين اثنين والثلاثه هل في حد مشترك بحيث جزء مشترك منهما؟ اثنين بروحه ثلاثه بروحه، ما عندك شيء بحيث تكون هذا مشترك هم هو داخل الاثنين هم هو داخل الثلاثة يسمى منفصل. وفي برهان في الفلسفة يأتيكم إن شاء الله. فما له حد مشترك يربط بين أجزائه يسمى متصل، وما ليس فيه حد مشترك يربط بين أجزائه يسمى منفصل. مثلا هذا الآن الخط الذي يكون نهاية وبداية لشيء، نهاية لشيء وبداية لشيء، وتبحثون إن شاء الله في فلسفة أبحاث مفصلة في حد المشترك خواصة وكذا ما علاقة به. بس في الأعداد في كذي عدد يقول اثنين هاي وحدتين واحد وواحد ثلاثة في شيء تقول هذا مشترك. إذا كان هذا مشترك صار هذا كم؟ إذا كان هذا مشترك بينهما صار هذا ثلاثة صار هذا بقى ثلاثة انقلب الاثنين إلى ثلاثة. ما يمكن تفرض حد مشترك يأتيكم للزوم الانقلاب. واضح فلسفة إن شاء الله إذا درستوا فلسفة عليكم هذا واضح الآن كم المتصل وكم المنفصل. هذا الكم المتصل قالوا يدخل فيه أمور أربعة. عندنا يدخل فيه الخط والسطح والجسم والزمان. فيأتيكم إن شاء الله في الفلسفة أن الزمان كم متصل. الزمان ماذا كم متصل؟ الزمان يقبل الانقسام لذاته وهو متصل. عندما تقسم تقول يوم ونهار وكذا هي تقسيمات ماذا احنا تواضعنا عليها العقلاء يعني يوم ونهار ليل وإلا كله هذا كله زمان قطعة زمانية متصلة ولهذا نقول نعبر عمود الزمان. واضح؟ كان نفترض أن الزمان هذا عمود مثل الخط. واضح؟ ليش كم متصل؟ خب إذا كان كم متصل خب فقالوا حين وين وصلنا في التعريف كم متصل نأتي إلى اصطلاح القار. كم متصل قار عرفنا المراد من الكم عرفنا المراد من المتصل. نأتي إلى القار. ما معنى القار؟ القار هو عبارة عن ذلك الشيء الذي أجزاءه توجد في زمان واحد. يمكن أن نفترض أن جميع أجزاء موجودة في زمان واحد يسمى قار مجتمع يعني أجزاء تجتمع في زمان واحد.
هذا القار
يعني
أي يمكن
يعني بلي
ممكن أن يجتمع.
نعم ممكن أن يجتمع في زمان واحد. خب بهذا القيد ماذا خرج؟ الزمان. هل يمكن أن تفترض أن الزمان أجزاء تجتمع في زمان واحد؟
لا.
لو أنه الجزء اللاحق متوقف على تصرم السابق نقول اللاحق متوقف على تصرم السابق فما يمكن أن يجتمع السابق واللاحق في آن ما. صحيح؟ الزمان اللاحق الثانية اللاحقة اللحظة اللاحقة متوقفة على تصرم ماذا السابقة. فأجزاء الزمان عمود الزمان ما يمكن أن تجتمع أجزاء السابقة واللاحقة في وقتين وفي آن واحد. فببركة القار يعني الأجزاء المتصلة الموجودة التي يمكن أن توجد في زمان واحد خرج ماذا؟ الزمان. فإذا ما هو تعريف المقدار حينئذ؟ المقدار هو الكم المتصل القار يعني ماذا؟ الخط والسطح والجزء هاي مقدار. بقولك الكم خرجت المقولات التسع بقى فقط الكم. بقولك المتصل خرج الكم المنفصل العدد. بقولك القار خرج الزمان. من أراد الاستزادة فليراجع كتب يعني حب الواحد يأتيكم بعدين إن شاء الله أكثر. ولهذا قال والمقادير جمع مقدار وهو كم متصل. متصل يعني الأجزاء حد مشترك. متصل يعني لأجزائه حد مشترك تتصل به هذه الأجزاء. قار وبقوله متصل خرج العدد لأنه كم منفصل. قار يعني توجد ماذا أجزاؤه وتجتمع في زمان واحد وفي آن واحد. وببركته خرج الزمان فإن الزمان عندهم كم متصل لكن ليس بقار. كم متصل لكن ليس بقار. قار الذات يعني ذاته متقررة ومجتمعة في وقت واحد. ذاته نفس ذاته متقررة مو بالعرض تقرر لا ذاته مثل عن الخط نفس الخط هو الذي ماذا اجتمع في زمان واحد. النقاط كلها اجتمعت في زمان واحد والسطح كذلك هذا المقدار هو اجتمع بنفسه في زمان واحد. عندنا كم متصل قار بالعرض الذي يعرض الجسم كاللون. اللون ببركة أنه عرض الجسم فقد يقال عنه كم متصل؟ قال لكن بالإعراب. واضح؟ ما هو ده؟ قال كالخط والسطح. بقوله الكاف دخل الجسم، لأنه أوضح مصداق للمقدار هو الجسم الذي له أبعاد كم؟ ثلاثة. والخط له بعد واحد والسطح له بعدين، فهني الكاف من باب التمثيل من باب الحاصر، لأنه عندنا جسم أيضا دخل ببركة الكاف. إذن ما له مقدار، لو سئلت خرجت وسألك شخصان وقالك ما هو الشيء الذي له المقدار، تقول السطح والخط والجسم. أما النقطة لا، لأن النقطة غير قابلة للانقسام، فليست هي كم أصلا.
أحد القيود وش الأخرجات للقيود بس بشكل
سريع. الكم خرجت جميع المقولات العرضية بقل كم، الكيف والمتى والأين، والمتصل خرج الكم المنفصل وهو العدد.
فقط العدد
هو الكم المنفصل.
خرج بالمتصل
بالمتصل العدد، فإنه كم منفصل. وبقوله قار الذات خرج الزمان، فإنه كم متصل غير قار الذات، لأن وجود الآن اللاحق متوقف على تصرم الآن السابق. وين هذا؟ وين أمثلته؟ ما هو المقدار؟ قال كالخط، بيان للمقدار. بعدما عرفه أراد أن يمثل، قال كالخط والسطح. وبينت لكم الخط له بعد واحد والسطح له بعدان، وجسم ما ذكره، وهو أوضح مصداق حيث قال كالكيفيات الجسمية أي المختصة بالجسم. واضح؟ فمن باب الكاف كادخل بعد هذا أوضح المصداق، بين الفرد الخفي له السطح والخط. والنقطة قلنا بعد بين ذلك، النقطة ليست أصلا من الكام لأنها غير قابل للانقسام. انتهينا من المقدار، ندخل الحركات. الحركات جمع ماذا؟ حركة. ما هو الحركة؟ ما هي الحركة؟ بحث سيأتيكم في الفلسفة إن شاء الله مطول في حقيقة الحركة. هنا ماذا قال عرف الحركة؟ قال هي الخروج من القوة إلى الفعل. واضح؟ الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل. شوفون دخلونا، دخلونا في مطالب أصلا مو منطقية، فيزياء هي مو فيزياء، هي فلسفة حين. خب على حال، الحركة هذا الذي ذكره هنا تعريف الحكماء للمتكلمين. الحركة لها تعريفان، تعريف الحكماء وتحريف المتكلمين، وهو هو هنا ذكر تعريف الحكماء. ونلاحظ أن التفتزن تارة يذكر بعض التعاريف للمتكلمين، بعد ذلك تارة يذكر تعريف الحكماء. هنا لحسب لعله مبنى في اختيار التعريف الصحيح، لأن في نزاع أيها الصحيح، تعريف الحكماء أو تعريف المتكلم الظاهر هو الذي يراه صحيحا يذكره في هذا الكتاب، يرى ما هو صحيح. ما هي الحركة؟ نذكر الحركة على تعريف المتكلمين أولا لأنه سهل. قال المتكلمون بأن الحركة هو عبارة عن حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان آخر. حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان آخر، مجموع الحصولين يسمى ماذا؟ حركة. مثلا تفتوا يا هذا الآن جسم، هذا الآن جسم، هذا له حصول أول يسمى، هذا حصول أول يسمى المتكلمين يسمونه. عندما ينتقل هذا الجسم من هذه النقطة إلى هذه النقطة يسمى حصول ثاني للجسم، مجموع الحصولين يسمى حركة. ولهذا قالوا بأن الحركة هو حصول الجسم في المكان الثاني بعد حصوله في مكان آخر. ولهذا قالوا أن حصول مسبوق بحصول،
مجموع
الحصولين يسمى حركة. هذا تعريف من؟ متكلمين. الحكماء قالوا لا، قالوا الحركة هو عبارة عن خروج الجسم من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، خروج الجسم من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. كيف بينوا لنا ذلك؟ قالوا الجسم في عالم المادة له مرحلة بالقوة ومرحلة بالفعل. مثلا النطفة هي الآن بالقوة تتكون إنسانا، صحيح؟ حركة النطفة من كونها نطفة اللي هي بالقوة تكون إنسان إلى إنسان بالفعل، هي تحرك الجسم وحركته وخروجه من القوة إلى الفعل يسمى حركة. فالخروج من القوة إلى الفعل يسمى ماذا؟ حركة. يعني مثلا الورقة، ورقة الشجر فيها حركة أيضا، ليش؟ لأن أول ما توجد فيها لون معين، صحيح؟ لكي تتحول إلى تتحول من حالة مثلا من حالة معينة إلى حالة مثلا الرطوبة، أو إلى حالة مثلا الإخضرار، تمر بالقوة إلى بالفعل، صحيح؟ هذا التحرك من القوة إلى الفعل يسمى ماذا؟ حركة. فيقال النطفة الآن في حالة حركة لكي تكون فعلا إنسان.
تمر بفترة زمنية.
نعم، هذا مو على فترة زمنية، ما له علاقة بالزمان. هذا التحرك، هذا الشيء خروجه من القوة إلى الفعل يسمى ماذا؟ حركة. ولهذا يقولون كل موجود في حال حركة، كل موجود خصوصا مادي في حال، يعني مادي كم، كل موجود مادي في حالة حركة. ليش؟ لأن كل موجود مادي هو الآن بالفعل شيء، لكن بالقوة سيكون شيئا آخر. الصغير الآن بالقوة بالفعل هو صغير، لكن بالقوة سيكون شابا، صحيح؟ فالتحرك وأسف الله، فالخروج الشاب من قوة كونه شاب، أسف الله، فخروج الطفل من القوة وهو قوة كونه شبابا إلى فعلية الشباب يسمى ماذا؟ حركة. ولهذا عالم المادة عالم الحركة، لأن فيها الموجودات المادية تنتقل من القوة إلى الفعل. هذا الخروج ماذا نسميه؟ نسميه حركة.
بالقوة.
لا، هي موجود بالقوة، نقول نفس الشيء، هذا الشيء موجود بالقوة،
من القوة للفعل.
نعم، الآن أنا بالقوة سأكون ماذا؟ كهلا.
أي صحيح،
بعد واضح، هي بالقوة كهلا. الخروج من القوة إلى الفعل يسمى حركة. خب، هذه قال الحركة على سبيل التدريج، قيدها بهالقيد، قال على سبيل التدريج. ليش قال على سبيل التدريج؟ بعضهم قال، هي قيد في كلام بين الحكماء، قال بأن الخروج من القوة إلى الفعل له نحوان، إما يكون خروج دفعي، إما يكون خروج تدريجي. الخروج التدريجي هو الذي نسميه حركة، أما الخروج الدفعي من القوة إلى الفعل يسمى عندهم كون وفساد، كون أو فساد. مثل ماذا؟ قالوا تحول الماء إلى هواء وانقلاب الماء إلى هواء يكون في لحظة دفعية، والآن كان ماء، في لحظة دفعية ينقلب إلى هواء بالتبخير مثلا، أو ينقلب من هواء إلى ماذا؟ إلى ماء، من بخار إلى سائل. كما درسنا في وين؟
فيزياء.
فيزياء إما من سائل إلى عندنا من صلب إلى سائل ومن سائل إلى ماذا؟ هي نقطة الانقلاب تذكروها اللي درسناها في نقطة الانقلاب هذا اللي حين أذكر هذا هكذا عندهم لا في الفيزياء هذه ما سوى نقطة الانقلاب تذكرون نقطة التجمل نقطة الهاية صحيح؟ تذكروا هاي مر عليكم ما أدري إحنا البحرين أخذنا ممكن
أخذنا
عجيب ها هاي في هاي التحول هاي التحول جيد مثلا هذا الآن مثلا كان جامد بعدين صار سائل بعدين صار غاز المهم هذا عندهم هاي نقاط ونقاط انقلاب دفعي انقلب هالنقطة ولها حساب من جامد إلى سائل ومن سائل إلى غاز هذا من جامد إلى سائل مثل غاز كم مرة في الفيزياء درسنا الآن الجسم لكي يتحول من جامد إلى سائل بكم مرحلة يمر إحنا نفكر في مرحلة واحدة وفي ثلاث مراحل جامد أول شيء تتحرك الجزيئات إحنا دخلنا فيزياء تتحرك الجزيئات تتحرك 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 بعد ذلك في نقطة ينقلب ماذا ينقلب إلى سائل فيمر أكثر من مرحلة الآن خوف هذا فنقطة الانقلاب دي التي مباشرة ينتقل فيها الجسم من سائل مثلا إلى غاز أو من غاز إلى سائل إذا رجع بالتكثيف تبخير وتكثيف عندنا صحيح خوف هذا النقطة ما تسمى يسمى عندهم مو حركة في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة عند بعضهم يسمى الكون أو الفساد فالكون ما هو هو الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل الدفعة وعلى سبيل الانقلاب والحركة هو الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج
هذا رأيي
لا هذا بعضهم ما قيد الحركة بهالقيد على ما يفرق بين الكون والفساد والحركة يقول سواء المهم الخروج من القوة إلى الفعل يسمى حركة سواء كان دفعيا أو تدريجيا المصنف يقول لا الحركة هي ما كان على سبيل التدريج أما الدفعي يسمى كون وفساد والكون والفساد ليس حركة قال والحركة هي بعد ما نبخل الآن يعني روح يعني في كتب فلسفة أو بعض المحشين هنا قال أي ما هو الفرق بين التعريف الفلاسفة وتعريف المتكلمين احنا قلنا مجموعة حصولين وش الفرق بينهم أيهما الصحيح النسبة بينهما ماذا بعد هذا أبحاث خارج عن محل الكتاب أنا بس أنا قاعد وظيفتي الشرعية أنه يعني وظيفتي مو قول شرعية يعني وظيفتي قاعد أدرس الكتاب فلا بد أن أبين لا أقل ماذا ما هو موجود في الكتاب فهالمقدار أنا قاعد أبينه ما نريد ندخل والأكثر الأساتذة يعني ندرس يخطروا المطلب كله يخطروا ما يقرأوا أصلا بس أنا قلت من باب أنه ماذا نمر على الكتاب فنفهم الكتاب نأخذ إلى أقل مقدار على قولتهم متوسط قال والحركات وجمع حركة وهي هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج ثم بعد ذلك يستشكل من يستشكل التفتازاني يقول وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامح الآن ماذا يريد أن يقول التفتازاني يقول حسب ما ذكره الآن من الخطيب القزويني قال إما حسية كالكيفيات الجسمية على ماذا مثل الكيفيات الجسمية على أربعة أشياء اللون والشكل وماذا والمقدار والحركة فجعل المقدار والحركة من الكيفيات الجسمية يقول التفتازاني ما فعله الخطيب من جعل المقدار والحركة من الكيفيات الجسمية تسامح من الكيفيات الجسمية تسامح خب هاي بحثنا الآن في الكيفيات الجسمية أنه بحثنا في الكيفيات الجسمية يعني الآن ماذا جعل الخطيب جعل المقدار والحركة مثال لماذا الكيفيات الجسمية خب لماذا ها ما بين التفتازاني فسر الكيفية الجسمية بتفسيرا من خلال هذا التفسير أورد الإشكال فسر الكيفيات الجسمية بتفسيرا، من هالتفسير انطلق في الإشكال. كيف؟ ما هو تفسيرك أيها التفتازاني للكيفيات الجسمانية؟ يقول التفتازاني، ما يقول هنا يعني هذا إشكاله، يقول المراد من الكيفيات الجسمية هو عبارة عن مقولة الكيف، ما كان من مقولة الكيف الذي يختص بالجسم. أليس عندنا مقولات عرضية تسع؟ عندنا متى وأين وواضع وكم وكيف وإضافة، مقولة الإضافة، هي تسمى ماذا؟ مقولات عرضية. واضح إن شاء الله هذا المقدار. فسر التفتازاني الكيفيات هنا بمقولة الكيف، يعني ما كان من مقولة الكيف
فقط.
فما كان من مقولات الكيف التي هي مختصة بالأجسام، مثالا للحسي، إذا كان كذلك فلا بد أي مثال تأتينا للكيفيات الجسمية أن يكون داخل تحت أي مقولة؟ مقولة الكيف. والحال أن الخطيب قد ذكر مثال المقدار ومثال الحركة، والمقدار والحركة كما قرر في علم الكلام وفي علم الفلسفة بأنه ليس من أمثلة الكيف، ليس من مقولة الكيف، لأن المقدار من مقولة الكم كما عرفنا، كم المقدار ما هو؟ كم متصل قار الذات، فالمقدار من مقولة الكم، والحركة عندهم من مقولة الإضافة النسبية، يتوقف على وجود ماذا؟ شيئين، قوة وفعل، من خلال الخروج من القوة إلى الفعل نأخذ الحركة، فهي من مقولات الإضافة النسبية تسمى. توقف على شيئين، من هالشيئين احنا ننتزع ماذا؟ الحركة، لأن الحركة هي عبارة عن نلحظ قوة ونلحظ ماذا؟ نلحظ فعل. هذا الخروج ننتزع منه ماذا؟
الحركة.
ففي النتيجة بالأخرى الحركة والمقدار ليسا من مقولة الكيف. ليش؟ لأن الكم والإضافة والمقولة الإضافية كلاهما في عرض ماذا؟ في عرض الكيف، لأن المقولات العرضية تنقسم بقسمة إلى أقسام، متى وأين وكم وكيف وإضافة، فتكون الإضافة والكم قسمين استغفر الله، لماذا؟ للكيف
اللي هو
غير الكم، اللي هو غير ماذا؟ غير الكم والإضافة النسبية والمتى وما شاكل ذلك. واضح؟
يعني العرضية
تتسع، يعني. العرضية تتسع، نعم. والعرضية تتسع بينهما ماذا؟ كما نعرف الأقسام بينهما تباين، لأن الأقسام بينهما تباين في القسمة، فكيف تجعل من أمثلة الكيف ما هو كمي وما هو من الإضافات النسبية؟
بساعد تفتزاني بعد.
نعم.
أقول بساعد تفتزاني.
نعم تفضل.
لأنه خطيب قال الكيفيات الجسمية.
نعم.
هو من الكيف.
الكيف.
العبارة من كل.
كيف. نعم.
كيف. كل هذه.
هذا إشكال من، ولهذا قاش في العبارة. وفي جعلي المقادير الذي هو من مقولة الكم والحركة التي من مقولة الإضافة من الكيفيات تسامح، لكن هذا الإشكال مبني على تفسير الكيفيات الجسمية بأنها ما كان من مقولة الكيف.
أنا
والكيفيات الجسمية كما بينا في أول ما دخلنا المطلب تطلق تارة ويراد منها ماذا؟ الصفات التي تعرض الأجسام والأعراض الخاصة بالأجسام. فالعرض الخاص بالجسم يسمى ماذا؟ كيف جسماني. فكل ما كان كل عرض مختص بالجسم يسمى ماذا؟ كيف جسماني. وبهذا الاصطلاح يصح إطلاق المقدار والحركة أنهما ماذا؟ كيف جسماني، لأنها عرض مختصة بالأجسام. فكل عرض مختص بالأجسام ماذا يسمى؟
كيفية
جسمية. وإذا كان اللفظ والاصطلاح له معنيان فلماذا نحمله على المعنى الموجب للإشكال؟ نفسره بمعنى ثم نورد الإشكال. فهل لا من أول الأمر ببركة أمثلة نعرف المراد من الاصطلاح؟ فكثيرا ما يفهم الاصطلاح المشترك من الأمثلة. وحيث أن الخطيب القزويني مثل على الكيفيات الجسمية بالحركة والمقدار، نفهم أنه مراده من الكيفيات الجسمية هي الأعراض المختصة بالأجسام. أعراض المختصة بالأجسام فتشمل الكم والإضافة، تشمل المقدار والحركة. ولهذا نفس التفتازاني ماذا قال؟ وهي، تذكرون عبارة؟ قال وهي كالكيفيات الجسمية. وهي يبين لك أن الكاف من باب الحصر، من باب المثال المنحصر. خب إذا كان مثال منحصر ليش تتشكل بعدين؟ تفتينه؟ قال وهي كالكيفيات الجسمية، أي المختصة بالجسم. يعني لا مثال آخر للحسية، فقط هو مخصوص بالكيفيات الجسمية. وش الكيفيات الجسمية؟ يعني الأشياء التي تعرض الأجسام. واضح؟ وهي لا، إذا كان اصطلاح ثاني يكون هاي الكاف من باب التمثيل لا من باب الحاصر، لأن عندك ما عندك أمثلة عديدة. إذا كان الكيفيات يعني مقولة الكيف، هذا المثال ما يكون مثال منحصر. ليش؟ لأنك عندك كيفيات جسمانية وعندك كميات وعندك من مقولات الإضافة، كلها أمثلة للحس للحسية، فيكون هذا مثال مثال منحصر لا من باب التمثيل. على أي حال والأمر في ذلك سهلون. واضح؟ هي نقاشها في الاستظهار مو في المطلب، أصل المطلب متفقين عليه كلهم، لكن نقاش في الاستظهار. يقول وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات الجسمية تسامح، من الكيفيات تسامح. ليش؟ لأنه حمل الكيفية على المقولة، المقولة عن الكيفية المقولية، يعني من المقولات التسع الكيفية، ولم يحمل الكيفية على أنها مرادها العرض أو الصفات الجسمية. ولهذا هذا الإشكال أورده أيضا في المطول وعبد الشريف الجرجاني في حاشيتي على المطول، أيضا ذكر هذا المطلب، قال أن المراد من الكيفيات هي الأعراض لا المقولة، الكيفية المقولية. احنا بينا الآن ما هو وجه ماذا، ما هو وجه اختيار ذلك. على أي حال
يعني خاصة من الكيفيات اللي يوصل المقولات
التفتازاي. نعم، ولهذا أورد الإشكال. فكيفية مقولية لا الصفات. قال وما يتصل بها، قال مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات، وما يتصل وما يتصل بها. فنقرأ هذا فقط، نشرح هذا لون أجله. ها نواصل؟ لو تعبتون خب نواصل إن شاء الله الجلسة الجاية. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين.